Tövbe. إذا أراد أن يتزوج ثانية وحالة المدي ضعيفة هل يحل له إيش أن يأخذ الزكاة صدقات؟ لا ما يضر هذا، التعدد كمال والإنسان مطلوب منه التعفف وعدم ضعف النفس ويستعفي في عفه الله. وإذا قال الله تعالى خاطب الذين لم يتزوجوا أمرهم بالتعفف وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، كيف هذا اللي يريد ثانية وهو لا يستطيع؟ هذا يقال له الحمد لله عندك ما يكفيك والحمد لله، ما حاجة أنك تعدد وتذهب تأخذ من الصدقة. مثلا إذا كان ما تكفي فيه عذر مريضة أو فيه سبب يعني معين، العد ولا حصل له العفاف ولا يستطيع الطلاق لوجود الأولاد، العد قد يقال له حالة يعني حاجة شديدة. إذا كان صدقات من أقارب وناس يعني بينهم العلاقة قوية وليس الزكاة، هذا أمر سهل يعني أسهل يكون يذهب يأخذ الزكاة، هذا حال نظر. إلا إذا كان ضرورة لا يستطيع الصبر خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، هذا عاد ضرورة. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في أقسام النظر: الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. عندي بدون الآخر، هذا خطأ واضح عندكم. إيش بدون؟ هذا خطأ عندكم، رأي بدن الوزع، هذا خطأ. فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج، نص عليه لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الترمذي. يعني هذا ظاهر نظر زوجتي وأمتي المباحة له. المباحة تقدم يعني ضابط المباحة التي ليس فيها شراكة ولم يزوجها، أما إذا كان فيها شراكة ما تباح له، وإذا كان قد زوجها أيضا لا تباح له. وأمتي المباحة ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. وسيأتي تفصيل المؤلف فيما يتعلق بالنظر للفرج. ومن دون سبع لا حكم لعورته، لما روى أبو حفص عن أبي ليلى قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن رضي الله عنه فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قميصه وراه قال: فقبل زبيبه. يعني هذا يقول المحشي أخرجه البيهقي ضعيف، إذن ما في دليل في هذا، لأن الأثر الحديث هذا ضعيف. وقال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم: في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها، إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس. ولهذا المعروف عند الفقهاء أن من دون السبع من ذكر أو أنثى أنه لا حكم لعورته، فلو ظهرت عورة الصغير فلا بأس، أو لمس عورة صغير دون السبع سواء كان ذكرا أو أنثى فلا حرج ولا حكم لها. حتى لو يعني قلنا هذا الحديث ضعيف، حديث الحسن رضي الله عنه، لكن نقول لأن العلة معقولة وهي الشهوة أو الفتنة، ولا يعني تقع الفتنة مع الصغير بدون السبع، اللهم إلا شذوذا. فإذا كان فيه شذوذ إنسان يشتهي هذا الصغير حرم عليه النظر إلى عورته أو اللمس. ولذلك يقول أحمد رحمه الله: كما سمعنا في الرجل يأخذ الصغيرة فيضع في حجره، يعني ولو كانت ليست ابنة له ولا محرما له فلا بأس بذلك لأنها صغيرة. قال إن وجد شهوة فلا. يعني الناس يختلفون، قد يكون سام عنده والعياذ بالله شيء من الشذوذ ويشتهي يعني ابن خمس أو ست أو بنت خمس أو ست ما دون السبع، فنقول هذا الآن إذا وجد الشهوة حرم بلا إشكال، لأن العلة في النهي عن النظر واللمس لأجل الفتنة هذا لا إشكال فيه، إلا منصوص عليها، فإذا وجدت وجد الحكم. لكن الكلام على الغالب، وأن غالب الناس الإنسان السوي لا يتعثر بالنظر إلى عورة من دون السبع سواء كان ذكرا أو أنثى. ثم قال والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، لقول عائشة رضي الله عنه ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، رواه ماجه. كذلك قال المحشي ضعيف، وفي لفظ ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولا رآه مني، وهذا أيضا ضعيف ولأنه أغلب العورة. يعني حتى هذا في نظر استحباب أنه يستحب عدم النظر هذا ليس عليه دليل. والحديث السابقة في الحديث السابق حديث باز بن حكيم فيه دليل على جواز النظر، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ما فيه يعني ندب أو ترغيب أو حث على الحفظ، هذا استثناء إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا يقال أنه مستحب لأن الاستحباب حكم شرعي ويحتاج إلى دليل. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الغسل اغتسال كل من الزوجين مع الآخر بينت أو ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. في رواية خارج الصحيحين أنها سئلت عن النظر إلى العورة، إلى عورة كل من الزوجين الآخر، فذكرت هذا الحديث. هذا يكون فيه دليل واضح على أنها كانت هي والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسلون بدون ستر، لما قال عليهم إزار وكذا، هذا ما عليه دليل، أن سئلت عن النظر فاستدلت بهذا. فلو كان كل واحد يضع إزارا يستر العورة لما كان فيه دليل، وهي أجابت لما سئلت عن حكم النظر فذكرت قد كنت أغتسل، يعني وش يفهم منه؟ أنه جائز وكانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. ولا شك أن النظر نوع من الاستمتاع، فالقول أنه يعني يستحب عدم النظر هذا فيه يعني تضييق لما أحل الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية المحيض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني حال الحيض يصنعوا كل شيء، هذا نص عام، واستثنى النكاح يعني الوطء في الفرج حال الحيض. وعند الترمذي قال أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. فنقول هذه أدلة ظاهرة في جواز النظر، وليس هناك دليل صحيح يدل على كراهة النظر أو أنه يستحب عدم النظر. فنقول النظر مباح واللمس مباح والأمر في هذا واسع، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن أمرين فقط، الوطء في الفرج حال الحيض والوطء في الدبر، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. أما ما عدا ذلك فإنه يدخل في عموم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء حال الحيض. أما ما عداه فلا ينبغي التضييق على عباد الله، لأن هذه شهوة قوية والنفوس مجبولة على قضاء هذه الشهوة، فإذا ضيق الإنسان في الحلال قد تنفر نفسه وتميل إلى الحرام والعياذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يضيق على عباد الله فيما لم يرد فيه نص، فإذا وسع الله جل وعلا وجب التوسيع، ولا يجوز تضييق ما وسعه الله بدون نص شرعي. نعم. الأمر واسع يعني الأمر واسع يعني بعض يسأل مثلا هل يجوز المرأة أن تقبل ذكر الزوج أو تمص ذكر الزوج أو هو يمص الفرج أو كذا، أقول الأمر في هذا واسع يعني ما عندنا دليل نضيق على عباد الله يعني إذا كان الإنسان لا يستمتع إلا بهذا ويجد اللذة فيه فنقول هذا مسكوت عنه، يعني ما نقوم أمام الناس نقول يجوز ولا بأس وكذا ونوسع في هذا نذكره يعني ابتداء، لا نسكت عنه نسكت عنه كما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وما سكت عنه فهو عفو ما ننهى عنه ولا نقول حرام، إذا قلنا حرام قيل ما هو الدليل، ما هو الدليل على تحريم مثل هذا؟ ما في دليل، وقال إن هذا حرام نقول هات الدليل، ما في دليل، عندنا نص عام احفظ عورتك اصنع كل شيء نصوص عامة، وليس عندنا دليل خاص يخرج هذا الفرد من العموم، وعندنا أيضا ما سكت عنه فهو عفو، هذا مسكوت عنه ما فيه يعني لا فيه نجاسة يعني تناول نجاسة أو كذا، لأن مباشرة النجاسة محرمة بالإجماع، الإنسان يباشر النجاسة بدون حاجة، لكن يقول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فكأنما إيش غمس يده في دم خنزير ولحمه، هذا يدل على التنفير وأن هذا ما يجوز، رواه مسلم. فذكر الإجماع على تحريم مباشرة النجاسة بالبدن بدون حاجة، الحاجة مثل الاستنجاء كون يباشر البول والغائط بيده لإزالته وما شابه ذلك هذا حاجة، أما بدون حاجة كذلك شحوم الميتة نجسة يجوز الإنسان يباشرها للحاجة لحاجة الاستصباح أو طلع السفن والجلود وما شابه ذلك، أما مباشرة النجاسة بدون حاجة لا حرام، لكن مثل هالأمور هذه ما في نجاسة، العورة ليست نجسة، لأن إذا استنجى الإنسان فعورته طاهرة، قبل والدبر طاهر بعد الاستنجاء أو الاستجمار، فما فيه يعني دليل يدل على التحريم، لكن أيضا هذا ما يسكت عنه، الذي من العورات وما يعني يرغب عن ذكره ويستحيى من ذكره، فلا يعني إفراط ولا تفريط، لا يتبجح إنسان ويقوم أمام الناس يبين سعة الدين ويجوز كذا ويجوز كذا ويأتي بأشياء بشعة وأشياء يستحي من ذكرها تزري بالمتحدث والمجلس، ولا يحرم ما سكت الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، يسكت ويدع الناس كل في حاله، هذه أمور فطرية كل يباشر امرأته كما يشاء، وليس فيه شيء يعني أو دليل خاص حتى يحرم به، والأصل الإباحة. أيهما أصعب أو أيهما أشد، تحريم الحلال وتحليل الحرام؟ ها الأولى، لماذا تحريم الحلال هذا الأشد؟ تحريم الحلال صحيح، العلماء ينصون على هذا أن تحريم ما أحل الله أشد من العكس، لماذا؟ لأن الله تعالى يحب التوسعة والتيسير على عباده، والله سبحانه وتعالى يتمدح بأنه شرع دينا يسرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالذي يأتي يضيق على عباد الله بدون دليل هذه جناية على عباد الله، الله تعالى يوسع عليهم ويمن عليهم بهذه النعمة وهذا يأتي يضيق بدون دليل تبرأ به الذمة، هذا ما يجوز، لكن تجد بعض مثلا طلبة العلم الذي لم يتمكن من العلم إذا شك في الشيء ماذا يقول؟ يقول ما يجوز عشان يسلم، يقول الله خفى أحل له ويصير حرام، الاحتياط أن يقول حرام يتركه ونسلم، فكل ما سؤل عن شيء فيه نظر أو دليل ما يعني مثلا ليست واضح عنده قال لا اتركه ستركه الأحوط تركه وما يجوز وكذا، وذلك العلماء أو يعني العلماء يقولون يمدحون الرخصة من ثبت، يقول إذا جاءت الرخصة من ثبت فعليك بها واشتد يدك بها، إذا جاءت الرخصة من عالم راسخ وبين هذا حلال فإن هذه تكون من الأشياء التي يرغب فيها ويتمسك بها، لأنها رخصة فيها تيسير من عالم راسخ يعلم يعرف الأدلة، لأن أيضا قليل العلم قد يحلل حراما لأنه لم يحط بالأدلة فلا يستفيد السائل، فلو سأل إنسانا قليل العلم فحلل هذا الأمر لأنه يخفى عليه التحريم. فمتى الإنسان يفرح بالجواب الذي فيه التيسير؟ إذا صدر من عالم راسخ. أما التحريم سهل، كل من شك في شيء قال حرام أو الأحوط تركه أو لا ينبغي وسلم. لا، هذا لا شك أنه تضييق على عباد الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن التيسير على عباده. إلى صحيح الحرم شيئا فعليه الدليل، لأن هذه مر العادات والأشياء للتعامل أو الأشياء التي يفعلها الناس يسمونها حين المعاملات، حين يسمونها العادات. الأصل في الأعيان والعادات والمعاملات الأصل فيها الحل، لأن هذه يتعامل بها الناس قبل الإسلام، يعني هذه فطرة وشيء موجودة. فالإسلام يأتي ينظم هذه العادات فيبين هذا حرام ويسكت عن الحلال، واللي فيه فضل يمدح عليه فيبينه مستحب فينظمها، لأنها أشياء موجودة قبل الإسلام، فما كان فيه محظور حرمه، وما كان فيه خير أشاد به وحث عليه، وما كان لا هذا ولا هذا سكت عنه. نعم. الأصل عدمه، الأصل عدمه، هذا يعني أمر يسير، نجاسته مخففة، والأصل عدمه، يعني ما يتقنه قد يخرج وقد لا يخرج، وليس شيئا يعني نجاسة مغلظة وواضحة تماما، يعني الأمر في هذا في ساعة شأن. يقول فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر أو أنثى غير زوجته وسريته لأنه داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله: من استحله كفر إجماعا، نقلوا عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما. يعني هذا دليل على أن سبب الفتنة وهي الشهوة أنه محل إجماع بين العلماء، أن كل فعل يكون بشهوة محرمة أنه محرم بلا خلاف بين أهل العلم. ومن قال أنه يجوز النظر إلى الأمرض الجميل أو الأمرأة الأجنبية أو ما شابه ذلك أنه يجوز النظر بشهوة فهذا كافر، من استحل وكفر، لأنه محل إجماع بين أهل العلم، فلا يجوز لأحد أن يخالف الإجماع. إذا استحل شيئا مجمعا على تحريمه مع العلم بذلك فإنه يكفر، وإذا كان جاهلا يبين له، فإذا تبين له الإجماع واستحل وخالفه فإنه يكفر، لأنه استحل شيئا محرما بالإجماع، فيكون هذا إنكار، هذا يكون إنكار لما ثبت وعلم بالضرورة من دين الإسلام مع علمه بالإجماع، فإنه يكفر إذا استحله والعياذ بالله. إذن لا شك أن النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها أو مع خوف الثوران، يعني الشهوة الآن يعني ليست موجودة لكن لو كرر في احتمال أن توجد فإنه يحرم. طيب لو قال كيف أعرف أنه في شهوة؟ الشهوة الحاضرة هذا الظاهر أنه واضح، لكن خوف الثوران أنه غير موجود الآن، كيف يقول كيف أعرف أنه يمكن تثور الشهوة بتكرار النظر؟ وهذا قد يقال يعني بالنسبة للأمرض مثلا لأنه ما يحتجب، أما بالنسبة للمرأة الأجنبية فنقول يحرم النظر مطلقا وانتهى الموضوع، لكن بالنسبة للأمرض الشاب الأمرض الجميل هذا الناس يختلفون، بعض الناس يتأثر برؤيته، بعض الناس لا يبالي وكأنه ينظر إلى جدار، بعض الناس يكون بين هذا وهذا ما في شهوة لكن يخشى أن تثور. نقول الضابط في هذا أنه يعني يحرص على النظر، يحرص على النظر، إذا رأى أمردا يعني انشرح واستبشر وصار ينظر مرة وثنتين، يعني يجد رغبة في تكرار النظر، إذا وجد رغبة فهذا فيه شهوة أو أنها يعني في طريقها، ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول من كرر النظر إلى الأمرد الجميل وقال إنه لا يتلذذ فقد كذب، وهذا واضح، لأنه لو ما كان يتلذذ ما حاجة للتكرار، ما حاجة للتكرار. وإنسان لا، إذا رأى إنسان يعني ليس أمرد وليس فيه أي فتنة فإنه ينظر إليه نظر العابر، ينظر إليه نظرا عابرا ما في تكرار ولا في انشراح، نظر كأنه ينظر إلى جدار، وهذا لا، ينظر إليه يعني يحرص على أنه يكرر النظر مرة من مرة ويطيل الحديث معه حتى يتمكن من الرؤية أكثر. فإذا حس بهذا وجب عليه أن يحذر. العلماء يقول يحذرون من الخلوة بالأمرد وتكرار النظر، ويقول أنه أشد خطرا من المرأة، لأن النظر إلى المرأة محرم وأمره ظاهر ولا يمكن يخلو بها إلا إذا كان خبيثا يريد الفاحشة، لكن هذا يقع فيه كثير من الصالحين أنه يلتبس عليه، خصوصا إذا كان الأمرد يعني فيه صلاح وخير فيلتبس عليه، يقول الله أنا أجلس معه للدعوة والتعليم وكذا، وهذا يعني مقبل على الطاعة وكذا، فأنا يعني صاحبه لأعلمه وكذا وكذا، وهذه فتنة وذلة قدم. بعضهم يقول مع المرأة شيطان، مع الأمرد مثقال عشرة شياطين وكذا، لأن حاله ملتبس، وقد يبدأ معه بدون شهوة ثم يتدرج معه الشيطان شيئا فشيئا حتى يتورط ولا يستطيع الخلاص، يتمكن حبه من قلبه فلا يستطيع الخلاص. ونقول مثل ذلك مع النساء، بعضهن مع بعض فيهم حب وإعجاب كما يسمونه، تعلق وتخلو بها وربما تقبلها ربما تضمها، وقد يصل لحد السحاق والعياذ بالله. فالفتنة موجودة بين الطرفين، فإنسان إذا وجد تلذذ وانشراح وجب عليه أن يأخذ حذره وأن يبتعد. قد يقول فيه هنا شبهة، يقول بالنسبة للأمرد الجميل ما ذنبه إذا هجره الناس، كل مجال واحد هرب منه، طيب وين يتعلم وين يتربى؟ وبحاجة أن يتربى، بالعكس هذا خطير، لو تركه الصالحون تلقفه الأشرار وفرحوا به فرحا عظيما. فيقول نحن يعني الصالحون يقولون نحن نحرص عليه أكثر من غيره لأنه محل فتنة، فنبعده عن الأشرار وكذا ونكسبه. هذه شبهة قوية، فكيف الجواب عنها بعد؟ سيبس دمه مسكين شيء نفسي عليه وهو نفس الأمر هذا له أصل. ننصح الأثر عن أسماء رضي الله عنه أنه رأى صبيا جميلا فقال سود نونته، نون الحفرة التي في الخد، إذا ضحك الصبي كن في حفرة تزيد جمالا، قال دسم نونته يعني ضعوا عليها شيء من السواد حتى يقل جماله. طيب هذا ممكن أنه يحلق شعره وكذا ويحاول أنه ما يتزين، لكن مو بالدرجة أنه يعني شيء مستهجن، لا بس يبعد عن أشياء تزيد جماله. طيب هذا شيء أحيانا ما ينجح، هذا جميل خلقة مهما فعل، مثل نصر بن حجاج أمر به عمر رضي الله عنه أن يحلق شعره، سمع امرأة تتغزل به فأمره فحلق شعره فازداد جماله فنفاه إلى الشام الظاهر. فهذا يعني بيد الله، بعض الناس جماله قوي جمال شديد ومهما فعل يبقى جميلا، فهذا قد لا يكون حلا. نقول أولا لا يخلو به، يعني ما نقول للصالحين وكذا اتركوه انبذوه، لا، نقول أولا لا يخلو به يكون مع المجموعة، وثانيا أنه لا يدقق النظر في وجهه، يعلمه مع المجموعة لكن يعرض عنه، ما يدقق النظر فيه، مثل لو ابتلي بامرأة مثلا، إنسان في مثلا ذهب إلى مستشفيات والاستقبال نساء واحتاج يعني خلوا أنكر وكذا، لكن المرأة موجودة وكاشفة يتكلم معه وهو ينظر يمينا أو شمالا أو طاطع رأسه، ومنه ما يضع عينه في عين المرأة ويحدثها إذا ابتلي بها. يمكن أن يتخاطب، ولكن ليس بشرط أن يحدق النظر ويدقق ويعيد ويطول الكلام وكذا. يتق الله ويقتصر على الأشياء المهمة ويكون مع الجماعة، ولا ينظر ويضعه بجواره حتى ما يراه. الإنسان غالبا ما يرى اللي قريب، يرى البعيد. على كل حال من يتق الله يجعل له مخرج، لكن المشكلة فيما إذا استمر وجد اللذة وصار يتعمد النظر وطول المجالسة وكثرة الكلام من أجل أن يستمتع بالنظر إليه، هذا هو الخطر الشديد. قد يصل عياذ بالله إلى الفاحشة، وقد يقع بعض الصالحين في اللواط عياذ بالله مع هؤلاء، وما كان يخطر على باله أن يصل ولا إلى عشر معشار هذا الأمر، لكنه تساهل واستبعد، قال والله ما يمكن، أنا إمام مسجد وحافظ القرآن وكذا وكذا، مستحيل أني أقع في هذا في البداية. لكن خطوات الشيطان، ويوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، ويزداد المحبة والتعلق حتى قد يصل عياذ بالله الأمور في غاية ما يكون من السوء بسبب التساهل بالخطوة الأولى وما بعدها، صلى الله العافية والسلام. ثم قال: ولمس كنظر وأولى، لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. لا في شك أن اللمس أشد من النظر. هل في دليل على تحريم اللمس ولا أنه يعني قياس فقط؟ مدام يحرم النظر فاللمس أشد في الفتنة فيكون باب أولى. تقول في دليل، في دليل نص حديث أبي سعيد رضي الله عنه مر معنا تذكرونه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إيش معنى يفضي؟ يعني ما يجوز لرجلين أن يدخل في ثوب واحد وهم عراة، يعني مكشوف العورة، سواء العورة المغلظة أو ما دون المغلظة، فلا يجوز أن يجتمعوا في ثوب واحد. يعني يمكن اثنين يلفون أنفسهم في كساء أو ما يسمى شرشف ولا بطانية جميعا، والجسد يلامس الجسد فيما يتعلق بالعورة. هذا معنى لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. هنا ما في نظر، لأنهم لفوا على نفسهما ثوبا يسترهما جميعا، فلا أحد يرى شيئا من عورة الآخر، لكن الأجساد ملتصقة ومتلامسة، فهذا محرم. نهى عليه الصلاة والسلام عن النظر، ثم نهى عن اللمس، لأن اللمس أشد من النظر وأقوى في الدعوة إلى الفاحشة. فإذا حرم النظر حرم اللمس، يعني الأمرد والمرأة وكذا كذلك، لا يجوز الإنسان أن يماس هذا الأمرد ويكثر من ملامسته وكذا. بعض الناس إذا ارتاح لأمرد صار يضع يده في يدي ويلامسه كثيرا، يضع يده على كتفي وكذا، وربما يفتعل أشياء يقبله وكذا. فالملامسة إذا كانت إذا كان في شهوة فإنها تحرم كما يحرم النظر وأولى. قال: ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لأنه يدعو للفتنة بها. الأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة، هذا الأصل ما لم تخضع بالقول. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأجاز الله تعالى للرجل أن يسأل المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، يسألوا عن حديث، يسألوا عن شيء، يسألوا عن متاع من أمور الدنيا، ما في مانع يسألوا ترد عليه، لكن من وراء الحجاب ما ينظر، مجرد يسمع الصوت هذا جائز. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ما قال لا تقلن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لماذا قال قلن قولا معروفا؟ أنه قال لا تخضعن بالقول، قد يفهم منه أنها تغلظ لئلا تخضع، فلا هذا ولا هذا، لا تغلظ ولا تخضع، تكون وسطا. وقلن قولا معروفا، أي ليس فيه خضوع وليس فيه غلظة، إنما يكون قولا وسطا. لكن إذا وصل حد التلذذ بصوت هذه المرأة فإنه يحرم. يعني بعض الناس مثلا قد يخطب امرأة مثلا ويتصل عليها يقول الله بسألها عن شيء وبكلمها عن شيء وتفاهم معها وكذا، فيكلمها يقول له جائز أدام ما في فتنة ولا في خضوع بالقول، يجوز أن تكلمها وتخبرها بكذا وكذا بعض الأمور، لكن إذا كانت ثيبا ثيب تخطب من نفسها وتتكلم، لكن قد ينسحب ويجره الشيطان ويبدأ يتلذذ بصوتها، ولو كان الكلام ليس فيه فحش كتلذذ بصوتها وطريقة الكلام، فيبدأ يعني يطيل الكلام ويفتح مواضيع جديدة وكذا ويخرج عن الموضوع الذي من أجله أراد أن يكلمه. لذلك الإنسان ذا وجد من نفسه الضعف، فلا عيب عليه أن يأخذ حذرة وأن يبين، يقول لا أنا ضعيف في هذا، أنا ما أكلم المرأة إلا معي أحد، أنت خطبت امرأة ومحتاج أنك تكلمها في أمر من الأمور، ونسيب إذا كان سيبا فما في مانع، لكن تجعل معك واحد، تقول تعال معي أخي أنا بكلم هذه المرأة خلك معي، أنا ضعيف وأخشى أني أزل معها، ما في بأس. سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من هو في دينه وعلمه وصلابته وقوته يقول وقد بلغ 90، يقول لا أخاف على نفسي شيئا إلا النساء. فقالوا له أفي هذا السن وعلى العمش، أنه كان أعمش لا كاد يرى، قال هو ما أقول لكم. يعني وصل 90 رحمه الله وفي عمش في عينيه، يعني ما يرى رؤية جيدة، والنساء لا يملن إلى شخص وصل 90 وفي عينيه عمش، مع ذلك يصرح بأنه لا أخاف من شيء إلا من النساء. فهذا من الإنصاف مع النفس، عشان يكون واقعيا، يكون إنسان منصفا مع نفسه ولا يعني يقتحم أمورا لا يطيقها، يستحي يقول والله أنا أخشى من هالفتنة هذه وأنا ما أطيق الفتنة هذه. لا، من خاف سلم، صرح وبين وابتعد عن الأسباب، حمك الله، ابتعد عن الأسباب التي توقع في الفتنة، وعساك أن تسلم. ما في عيب أنك والله أنا ما أتحمل هذه الفتنة، أنا لا أفعل كذا ولا أكلم كذا. وفي بعض الناس جاه الله خير يعني يكون معبر رؤى ويقول أنا ما أستقبل رؤى نساء، هذا طيب، يعني فيه موجود أكثر من شخص، إذا اتصل عليه النساء قال أنا ما أستقبل، إنه ما يعرف المتصل، فإذا سمع صوت امرأة قال أنا لا أستقبل اتصالات النساء ويسكر الخط، هذا طيب. ما قال والله إيش فيها وصوت المرأة ليس بعورة ويتسألني مثلا عن رؤية وأجيبه على قدر السؤال وأنفع أختي في الله وأنشر هذا العلم وكذا، لا، سان وجد من نفسه ضعفا فصرح ولا عار عليه، بالعكس الناس يمدحونه ويثنون عليه، قل جزاه الله خير، هذا إنسان قد يعني أنصف وهذا إنسان ورع وحريص على السلامة. لكن الشخص الذي يكابر فإنه يبتلى والعياذ بالله ويوكل إلى نفسه ويذهب عنه العون ويوكل إلى نفسه فيقع، ولو كان قويا في البداية لكنه لما أظهر القوة ويعني اعتمد على قوته وعلى حوله وقوته خذل والعياذ بالله. المؤمن يجب عليه في هذه الأمور بالذات أن يكون حذرا غاية الحذر وعساه أن يسلم. ولذلك في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال الحسن رحمه الله أي في أمر النساء، لا فيها قولان، قول الأول هذا وقال الثاني أنه ضعيف في بنيته، أن بنيته وجسده ضعيف، كما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المصلين. فأصل الإنسان في خلقته في ضعف، تجد البهائم تتحمل من الأمراض ومن الإصابات والجوع والعطش والبرد والحر، لا تحمل الإنسان، إنسان ضعيف، لكن الحسن رحمه الله قال أي في أمر النساء، فالإنسان لا حرج عليه أن يصرح ويأخذ الحذر. يقول ولو بقراءة، لأنه يدعو للفتنة بها ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معه ذو محرم منها فإن ثالثهم الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عباس معناه متفق عليه. يعني لو خلى رجلان أو أكثر بامرأة، هل هذه خلوة محرمة؟ وإلا نقول إن ليست هي الخلوة، إن الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمؤلف استدل بحديث جابر رضي الله عنه ما جاء في معناه، ورد عن جابر وعن غيره. فهذا الاستدلال حديث استدلال بحديث فيه نظر، يعني قال إن كان الشيطان ثالثهما، يعني رجل امرأة اثنان فقط، لكن لو وجد رجلان وامرأة يكون الشيطان لقال رابعهما ثلاثة. فالحديث نص في الخلوة بين رجل واحد وامرأة واحدة، هذا ما في إشكال. فأين الدليل على أنه لا يجوز أن يخلو رجلان أو أكثر من امرأة واحدة، أو أكثر من امرأة مع رجل واحد، كالسائق مثلا يأخذ امرأتين ثلاث نساء ويذهب بهن إلى مكان معين بدون سفر؟ نقول ما في دليل فيما أعلم على يدل على تحريم خلوة أكثر من رجل بامرأة أو أكثر من امرأة مع رجل، لكن بشرط أمن الفتنة. يعني إذا كان هؤلاء الرجال إذا كانوا ثقات من أهل الخير والصلاح ولا يتوطؤون على الفاحشة، فإنه لا يحرم أن يخلو أكثر من رجل بامرأة واحدة، لأنه لا يمكن أن يتواطأ أو يتواطؤون على الفاحشة، لأنه من أهل الخير والصلاح. والإنسان معروف إذا كان صالحا فإنه لا يمكن أن يفعل مثل هذه الفاحشة عند آخر ولا يقره الآخر، لكن لو كان وحده يمكن يغلبه الشيطان ويقع ثم يندم بعد ذلك، لأن يعني فيه خير وصلاح، فيزل في الحان ويندم بعد ذلك. لكن إذا كانوا اثنين فلا يمكن أن يقر أحدهم الآخر، ولا يمكن لأحدهما أن يصرح بطلب الفاحشة أمام الآخر لما فيهما من الخير والصلاح. إذن هنا تكون الفتنة بعيدة. ورد حديث عند رواه مسلم أن أبا بكر جاء بيته فوجد رجلا في بيته فغضب وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فكأنه يعني شك ووجد في نفسه شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد برأها من ذلك، يعني شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة أبي بكر رضي الله عنها بريئة، وأنه دخل يمكن ما عرفت الحكم أو الرجل ما عرف الحكم تحريم الخلوة، فدخلت في البيت وجاء أبو بكر وجد الرجل في بيته، لكن ما فيه يعني شيء يدل على الريبة، لكن مجرد أنه موجود في البيت. فقال إن الله قد برأها من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون بعد يوم هذا رجل بامرأة إلا ومعه آخر أو ثالث. هذا نص في الموضوع أنه إذا كانوا أكثر من واحد لمعه آخر أو ثالث، إذا كانوا أكثر من واحد فإنه لا حرج. والعلماء قالوا في شرح الحديث بشرط أن يكون ثقات، أما الفسقة فلا عبرة بكثرتهم لأنهم يتواطؤون على الشر. إذا يجوز أن يكون أكثر من شخص لكن مع الثقة. كذلك العكس، رجل أخذ امرأتين أو ثلاث نساء وذهب بهن إلى مكان كحال السائقين يركب امرأتان أو أكثر، هنا نقول ما في خلوة إذا كان النساء ثقات ما يتواطأن على الفاحشة مع هذا الرجل، والرجل أيضا مأمون ما يهرب بهن، فنقول ما في مانع. وهذا اللي يفتى به الآن أنه يجوز للسائق أن يأخذ مع امرأتين بدون سفر إذا كان مأمونا، يعني يكون السائق معروفا أنه صالح وأنه لا يمكن أن يفر بهن. يعني بعض السائقين خبيث قد يتواطأ مع خبث آخرين ويهرب بها بهاتين المرأتين أو الثلاث، يهرب بهن في مكان خالي وتحصل الفاحشة. لكن إذا كان النساء ثقات والرجل السائق ثقة فإنه لا حرج في أن يخرج بامرأتين أو أكثر، لا يكون هذا خلوة، لأن الحديث واضح إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب هل يستثنى منه الكبيرة أو القبيحة أو ما لا تشتهى؟ قد يكون إنسان عنده امرأة يعني في غاية القبح وكبر السن ولا تشتهى بحال، امرأة عمرها 90 وسمراء وقبيحة ودميمة وفيها كل الصفات السيئة، فهل يزول الحكم ويجوز الخلوة بها؟ ولا نقول مثل النظر يجوز أن يخلو بها؟ الجواب ها؟ ما يجوز. نعم الخلوة أشد من مجرد النظر، النظر تستثنى المرأة الكبيرة والحرة السيدة، يجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته كما مر معنا، أما الخلوة فلا، لأن الخلوة أشد وأعظم أسباب الفاحشة، فقد يخيل إليه أنه لا يشتهي هذه المرأة، لكن إذا خلى بها وحضر الشيطان قد والعياذ بالله تقع الفاحشة ولو كانت دميمة ولو كانت كبيرة. أما مجرد النظر من غير خلوة فإن هذا أقل، ولا مقارنة بين مجرد النظر وبين الخلوة، فالخلوة هي أشد ما يكون وأعظم أسباب الزنا، لذلك لا تباح إلا لذي محرم، فالخلوة محرمة إلا إذا كان محرما للمرأة. نعم معه إيه. الله أعلم، يعني الحديث هذا من المتشابهات، قد يكون قبل تحريم الخلوة، قد يكون ما يعني قبل تحريم الخلوة هذا في نظر، لأنه كان يفعله حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء عمر رضي الله عنه لما تولى أبو بكر الخلافة دخل عمر قال شغل أبو بكر عنها، إذن لا نستبعده، لكن نقول يمكن معها أحد في البيت، يعني قد يكون معها أحد في البيت أولاد مثلا أو كذا، فلا يعني يلزم منه أن تكون خلوة. فمثل هذه يسمونها قضايا أعيان، قضايا أعيان لا تعارض بها النصوص الصريحة، يعني هذه قضية عين يدخل الاحتمال، احتمال أنه عندها مثلا امرأة مريضة أو عندها مثلا أطفال أو عندها كذا وعندها كذا، فالحديث يعني قصة أبي بكر ما في تصريح أنها وحدها في البيت، وكان يدخل على امرأة عمياء، البيت للمرأة العمياء، لكن هل قال وليس في البيت أحد غيرها؟ ها ما في تصريح، إذن هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، فإذا تعارض نص صريح لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وحديث محتمل قضية عين وش يقدم؟ الصريح. هذه قاعدة من أنفع القواعد في الفقه، أن يكثر التعارض بين النصوص الصريحة وبين قضايا الأعيان، وتجد أهل الشبه وأهل الباطل مثل العلمانيين وما شابههم يبحثون عن إيش؟ عن قضايا الأعيان، يصطادون مثل ما يقول يصطادون في الماء العكر، يفرح إذا وجد قضية محتملة، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وينسى النصوص الصريحة الصحيحة التي لا تحتمل، هذه يخليها على جنب ويورد للعامة قضايا الأعيان، والعامي إذا كان لا يعرف الدليل الصريح وقرأ مثل هذه القضايا الأعيان نسيم إذا كانت ثابتة في مثلا السيرة قال والله صحيح الصحابة فعلوا كذا، أبو بكر دخل على المرأة، إذن يجوز، معقول أبو بكر يفعل معصية؟ وبعدين ما في ضرورة جاي دور الأجر يحسن بهذه المرأة فهو يدور الأجر، هل معقول يعصي الله عشان يعني يصلح حال هذه المرأة؟ مستحيل، هذا أبو بكر خير الصحابة، فما يمكن. فإذا قرأها العامي أو سمعها تأثر وسلم صحيح الله، هذا دليل قوي جدا أنه يجوز وكذا. طيب وين النص؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا كأشياء، يعني لو سلمنا جدلا أنه بكر دخل رضي الله عنه خلوه ويرى أنه ما في فتنة وكذا وتأول، هل يكون حجة على النص ولا لا؟ يكون حجة، لأن الحجة في قال الله قال رسوله فقط، إذا عارضه شيء فإنه لا يكون حجة أبدا. لكن لا شك أننا نجزم أن بكر رضي الله عنه لم يفعل هذا على وجه المحرم، وإن لم نعرف التفصيل لأنه لم يذكر، لكننا نجزم نقول فيه احتمال لكن ما يظهر لنا ولم يذكره الراوي. فالجواب يقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، أما هذا فهو نص محكم صريح صحيح ليس فيه احتمال. فعندنا نصان، نص محتمل نص غير محتمل، ما في شك أن يقدم النص الصريح ويترك اللي فيه احتمال. والنص إذا دخلوا الدليل إذا دخلوا الاحتمال إيش بطل به الاستدلال، هذه قاعدة. فإذا تبين لك هذه القاعدة سلمت من إرادات كثيرة جدا، في ولا سيما التي يريدها المبطلون والمنافقون ومن يبحث عن المتشابهات. نعم. بعض العلماء يعني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يخلو بالأجنبية وتكشف له، يعني ما تحتجب عنه لأنه كالأب للمسلمين، لكن هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل صريح. وعندما قضايا أعيان أنه دخل على أم سليم بنت ملحان رضي الله عنه ونام عندها وكذا، القصة المشهورة في الصحيحين ورأى رؤيا وكذا، فهل دخل عليها خلوة وكذا؟ هذه قضية عين كذلك محتملة، ولم تسق لإثبات جواز خلوته عليه الصلاة والسلام بالنساء. لو سئل الراوي اللي سرد قال هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو وهل هذا من خصوصياته، قال نعم دخل على أم الحمو حاضر، مثل سئل أنس رضي الله عنه هل للنبي صلى الله عليه وسلم يخلو بامرأة أجنبية، قال نعم دخل على أم ملحان، أم سليمة ملحان، هذا صحيح. لكن كوني قصة بغض النظر عن هذا الأمر، معلوم أن الراوي لا يعني لا يلزم أو لا يتوقع منه أنه يذكر كل الملابسات، ولا لا؟ أنت حين تقص قصة واحد راح وكذا وصار عليه حادث ولا راح عمرة ولا حج ولا كذا، هل يمكن أن تستوفي القصة كلها بدون إسقاط أي حدث؟ ها؟ مستحيل، لا يمكن لأحد أن يستوفي القصة بدون أي إسقاط، لا يمكن، يقص المهم عنده وش يركز عليه، يركز على أحداث معينة كبار، لكن كونه تغدى مثلا في كذا وكونه أكل كذا وكونه سوى كذا وكونه ضحك مع فلان وجاءوا فلان وكذا، هذا ما معلوم أنه يتركه القاص لأن تطول القصة ولا لحاء كبير فائدة، فيركز على الشيء الذي يريده. فهنا نقول قصة يدخل الاحتمال وليس هناك دليل صريح، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره إلا ما خصه الدليل. وذلك الله تعالى لما ذكر الهبة قال وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فلما كان هذا خاصا بينه جل وعلا لعل يقتدى به فيه، وقال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره في الأحكام، ومن ادعى الخصوصية فعليه الدليل. نقول هنا أين الدليل على الخصوصية؟ يقول قصة أم الحان، نقول هذه إيش قضية عين يدخلها الاحتمال، فلا نسلم إلا بدليل صريح، ولا أعلم دليلا صريحا يدل على هذا. ممكن هذا، هذه قضية، هذا احتمال يدخلها الاحتمال، هذا من ضمن الاحتمالات إن ثبت، وإما ثبت نقول يكفي أنه قيل، إذا معناه أنه فيه احتمالات. طيب نكمل المقطع هذا الفصل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة والمقر لموليه عند من يعاشره، المقر لموليه يعني ولي الأمرد إذا أقر الأمرد عند من يعاشره فهو كما قال ملعون ديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب ذكروا عنه في فروع الإنصاف. يعني السلف ما تخفى عليهم هذه المسألة فيتواصلون ويحذرون من الفتنة بالمرأة أو الأمرد لأنها موجودة. فينبغي الإنسان أن يتعامى ويتغاضى ويقول لا أنتم يعني تسيئون الظن بالناس، الأصل السلامة. لا، نحن بين العلماء يبينون الأحكام، والإنسان خصيم نفسه إذا وجد شيئا من اللذة ومقدمات اللذة والشهوة فالواجب عليه أن يحذر، لأنه حرم عليه النظر واجب عليه أن ينجو نفسه. لو صلى ركعتين الله يجزاك خير، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نقف على قوله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. شلون حديث أسماء فيه؟ يعني يقول حديث أسماء ويقول نظر المرأة للمرأة، هل يستدل بحديث أسماء رضي الله عنه إذا المرأة بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وشعر إلى وجه الكفين؟ يقول هذا ضعيف، الحديث تقدم أنه حديث ضعيف فلا دلالة فيه. والمرأة مع المرأة مثل الرجل مع الرجل، إذا وجدت شهوة حرم، وإلا الأصل الإباحة. تقبيل الخد مع من؟ لا، هذا يحذر منه، تقبيل الخد مع الأخوات ومع كذا يحذر منه، هذا يحذر منه. لكن إذا كان يعني ما في فتنة أبدا مثل مع بنتي فالأمر يعني في سعة، إذا كان يعني الفتنة مأمونة تماما وهذا يعني قريبة جدا كالبنت مثلا هذا يتغاضى فيه. لكن الأخوات العمات الخالات كلها حاجة إليه، يعانق معانقة ويقبل الرأس كذا، ما حاجة تقبل الخد، لأنه قد يكون ذريع الفتنة، سيما إذا كانت المحارم الخالات والعمات وبنات الأخ والأخت وكذا شابات وفيهم جمال وكذا، قد يكون ذريعة إذا قبل اليوم واليوم الثاني والثالث قد يجد شيئا من الشهوة. لكن إذا كان يقبل ابنته التي لا يمكن بحال أن يجد أي شيء، وقل بعض الناس قد يشتهي بنته والعياذ بالله وفساد فطرته، حكي إذا كان يعلم أنه ما في أي شهوة وقبل الخط أمر سهل بالنسبة للبنت. ها؟ لا، المناسبة قد الخط ما يعتبر هذه سهلة. سبحان الله.